الحمد لله ولي المؤمنين، ومطهر بيته للطائفين والعاكفين، نحمده سبحانه وتعالى حمد العارفين، استفتح كتابه بحمده قبل أن يحمده أحد من خلقه، نحمده عز وجل قدر استطاعتنا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لو تفهمنا نعمه وعطاءاته لأقررنا بالعجز عن الوفاء، وكيف لا نقر به وقد أقر به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم محمد عليه السلام، أعبد الناس لربه وأرجاهم في خالقه وأخوفهم من مولاه، لجأ إلى الله قائلا: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ونستغفره استغفار النادمين التائبين، ونشهد أن لا إله إلا الله، من تحصن به كفاه، ومن استعان به أجابه، ومن لجأ إليه لا يغلق دونه بابه. ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله بالحق أرسله، وعلى جميع الرسل والأنبياء فضله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. نضرع إلى الله في يومنا هذا، في يوم الجمعة وفي بيت الله، أن نضرع إليه سبحانه أن يصلي على حبيبه وخليله صلواتك اللهم وسلامك على أفضل الطائفين وإمام الساعين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن دينكم الذي شرفكم الله به وهداكم إلى شريعته دين قويم معتدل سوي، لا تلتوي مناهجه ولا تعوج مسالكه، ليس فيه قصور يتدارك ولا خطأ يصحح ولا نقص يكمل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. دين من تمسك به لا يضل فكره ولا تشرد مسيرته، يبصر الحق ويرى النور ويسلك الطريق السوي ويعمل العمل المرضي، نور على نور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. من لم يؤمن بدين الإسلام أعمى، وما يستوي الأعمى والبصير. من لم يؤمن بدين الإسلام فهو في الظلمات، ولا تستوي الظلمات ولا النور. من لم يؤمن بدين الإسلام فهو ميت وإن كان حيا يسعى، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. دين كريم لا يغلق بابه أمام راغب فيه مقبل عليه. لماذا؟ لأنه عالمي الدعوة، يقوم على اعتبار شخصي إنساني، ففي أي مكان على وجه الأرض وجد آدمي عاقل اكتملت فيه شرائط التكليف من البلوغ، يناديه الإسلام أن قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليس دينا إقليميا، ليس دينا جهويا، ليس دينا قوميا، لا يعرف عربا ولا عجما ولا شمالا ولا جنوبا، ولكن أرسل رسوله محمد عليه السلام إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عالمي الدعوة ليس عنصريا، وكما ينتظم عالم الدنيا زمانها ومكانها جميع شؤونها وألوانها ولغاتها، ينتظم كذلك عالم الإنسان. وإذ نقول إن الدين ينتظم عالم الإنسان فتلك قضية ينبغي ويتحتم على كل مسلم أن يتدبرها وأن يفهمها. ما عالم الإنسان؟ عالم الإنسان ظاهره وباطنه، وجدانه ومشاعره وأحاسيسه، أقواله وأعماله وسلوكه، سكونه وحركته، نومه ويقظته، أخذه وعطاؤه، كل أنفاسه الإسلام ينتظمها، الإسلام يلاحقها بالتربية والتهذيب والتقويم. ليس الإسلام في ركعات فقط، ولا في زكوات تؤدى، ولا في صيام يحقق، ولا في حج في سبيله يرحل. إنما الإسلام معك أينما كنت، يرافقك كلما نبض قلبك، يرافقك مرافقة الظل، لا يند عنك ولا يشرد، يتابعك في كل شيء. ولذلك جاء قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الدين القويم الكريم العالمي دنيا وإنسانا بني على أركان خمسة. هذه الأركان الخمسة لابد أن تكون حقيقة من جهتين: حقيقة وجدانية عقدية وهي الإيمان القلبي، وحقيقة أدائية عملية وهي التطبيق العمل الظاهري. باطن وضيء وظاهر مرئي، إلا أن الحقيقة العقدية واجبة على كل إنسان مكلف، فكل إنسان له قلب ووجدان، ولذلك كلفه الله هذه العقيدة. ولكن الأداء العملي لا يكلف به إلا القادرين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك جاء قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الأركان إذ تتحقق في الإنسان عقيدة ووجدانا وأداء وسلوكا، إن تأملتها حينئذ عرفت الهدف منها والغاية من ورائها. وقبل أن أدخل في الأهداف والغايات، أحب أن أنبه على أثنى هدف وأشرف غاية وأعلى مقصد من العبادات كلها. إن المقصد الأسمى هو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، خضوع وانقياد، خضوع عبودية صادقة وليس خضوع مصلحة ولا منفعة. وقد قلنا ونؤكد ما قلنا، لا يسألن أحد سؤالا يتوقف عليه العمل، لماذا أصوم، لماذا أصلي، لماذا أزكي، لماذا أحج، لأن الجواب تحج وتصوم وتصلي لأنك قلت لا إله إلا الله. عقد الإيمان أيها الأخ المؤمن يحتم عليك أن تكون عند الأمر مستجيبا وعند مواطن النهي مفقودا. يجدك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. تؤدي العبادة مخلصا لله لأنك قلت لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي هو إله، وما حق الإله؟ العبودية. وإلا ما كان إلها، هو إله وأنت عبد، هو خالق وأنت مخلوق، والعبد في خدمة سيده، ولا يقول لسيده لماذا، لا يناقش سيده، لا يقف منه موقف الند، يستجيب استجابة العبد. تأمن به إلها وآمنت به ربا، خلقك وسواك ورزقك وأعطاك، يبدئك ويعيدك، وإلى الله المصير. فعليك أن تتلقى أوامره بالعبودية. وما أشرفك وما أعظمك وما أجملك حين تكون كالصديق، حين قالوا له في حادث الإسراء صاحبك يزعم كذا وكذا، فقال أو قد قال ذلك؟ قالوا نعم قالها، قال إن كان قد قال فقد قد صدق. إيمان، رفع إيمانه فوق عقله، فوق مستواه. هذه الأركان جاءت حصون أمن ووقاية. وإيه معنى حصون أمن ووقاية؟ يعني تبرأ المفسدة، تمنع الفساد. وما الفساد؟ فساد مال، والله مصلحة، فساد عمل من الأعمال، والله هذا حق. وأجل منه وأخطر فساد القلوب. تبرأ فساد القلوب، فساد العقول، فساد الاتجاهات، فساد المشاعر والأحاسيس. ولو استقامت المشاعر والأحاسيس استقامت الأعمال. حصون أمن ووقاية، وهذا ضرء المفسدة، مدارس تربية وتكوين وإعداد وتهذيب، وذلك جلب المصلحة. والدنيا كلها إذا نظرتم إلى أحداث الدنيا وجزئيات الدنيا، اختلطت الأمور وتشابكت الأوراق، وفقد الناس رشدهم، وأصبحوا في بلبلة وحيرة. وذلك ما يريده الأعداء، يريدون أن يفقد المؤمن اتزانه، أن لا يعرف أين هو، هذه وهذه وهذه. ولكن الإسلام يجعلك تنطلق من مرتكزات، من منطلقات حقيقية. الدنيا كلها، كل المبادئ، كل التشريعات، إنما تهدف إلى شيئين: ضرب المفسدة، جلب المصلحة. حط العنوان وبعدين شوف ايه المفاسد وايه المصالح، يتضح لك الامور. دينك دين عظيم وبسيط، بسيط في فهمه، قلنا واضح، لا تلتوي مناهجه، ليس معقدا. هذه الاركان الاربعة او الاركان الخمسة التي تقوم على شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، احدها الحج، وهو ختام أمرها. فقد كان آخر ركن يشرع. وقلنا إن العبادات كلها إنما هدفها الأسمى تحقيق العبودية لله. الحج هو أقوى ركن أو أول ركن حافل بالعبادة التكليفية التعبدية، يعني العبادات التي لا يدرك العقل معناها في كثير من المواقف، مجرد عبودية ومجرد خضوع. العبودية في الحج سبقت فرضه، بل سبقت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم حين جاءت في سبب بناء البيت. إبراهيم عليه السلام حين أنعم الله عليه بالولد بعد كبر إسماعيل عليه السلام، أمره الله أن يذهب به وأمه هاجر وأن يتركهما بواد غير ذي زرع، أن يتركهما بمكة بهذا الوادي الخالي الذي ليس فيه جليس ولا أنيس، وما كان ليناقش ربه. رحل بزوجه بفلذة كبده بإسماعيل عليه السلام وهو رضيع، وتركهما في هذا المكان. فقالت الزوجة بحكم أنها زوجة وأنها امرأة: أين تتركنا يا إبراهيم؟ فلم يجب عليها، كررت السؤال مرارا، ثم قالت له: هل أمرك الله بهذا؟ فقال لها: نعم أمرني الله بهذا. ماذا قالت المرأة؟ قالت بمنطق الإيمان والعقيدة والعبودية: إذن لا يضيعنا. مع أن الأسباب غير موجودة، مفقودة، ضائعة. يذهب الحاج ليطوف بالبيت، يقول: لماذا أطوف سبعا؟ حجارة ماذا فيها؟ فيها أن الله قال لك طف حولها. نقبل الحجر الأسود لأن الله أوحى إلى رسوله بتقبيله، وقبله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأردفه وصحابته، ومنهم عمر رضي الله عنه الذي قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أن رسول الله قبلك ما قبلتك. بعلمه وعقله لا يرى فيه نفعا ولا ضرا، وصدق، ولكن إيمانه بمحمد عليه الصلاة والسلام، عقيدته بهذه الرسالة، كانت أقوى من إدراكه، كانت أقوى من عقله، كانت أرفع من مصلحته ومنفعته، فقبل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أين نحن من هذه النماذج؟ كل شيء نريد فيه المصلحة، نريد به المنفعة، حتى زكاة أموالنا نريد أن نخرجها لأقاربنا وليس فقراء ولا محتاجين، نريد أن نعطيها هدايا، أن نقوم بها باسم أداء الواجبات وليس باسم الزكاة. لماذا؟ لأن ابتغاء ثواب الله قد أصابه شيء في نفوسنا، العبودية لله قد تضاءلت. ولكن حين ندرس التاريخ، حين نتأمل الإسلام، ننطلق في عباداتنا كلها بمنطق العبودية لله، وإذا كنا عبيدا لله حقا نصرنا على الدنيا كلها. والله لو تآمر الشرق والغرب مهما كان لديهم على أناس يوحدون الله مخلصين ويعملون بقدر ما استطاعوا، لا بد وأن ينصرهم الله عليهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذه العبودية تتمثل كذلك في أمر الله تعالى وحيا منابيا لإسماعيل بذبح لإبراهيم بذبح إسماعيل عليه السلام، يمتثل. وهكذا كما سيتبين لكم، هذا الحج حقيقة من حقائق الإسلام، رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. ويقول صلى الله عليه وسلم استجابة لعائشة رضي الله تعالى عنها حين سألته قائلة: كم أحب، بل كم أرى أنه من الواجب أن نقف عند الجزئيات. امرأة هي عائشة، امرأة كشأن النساء، محبوبة مدللة صغيرة جميلة، تسأل، تكفي هذه الإشارة، تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسأله عن ماذا؟ عن زينة، عن لباس، عن متاع، عن نفقة؟ كلا. هل على النساء من جهاد؟ الجهاد، حمل السيوف، الإطاحة بالأعناق، إزهاق الأرواح، إعلاء كلمة الله، التضحية بالحياة. تريد أن تقود الرجال يجاهدون، فعلى النساء أن يجاهدن ليحصلن على ثواب الجهاد. فتقول له: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه. عليهن جهاد لا قتال فيه. قالت: ما هو؟ قال: حج بيت الله الحرام. الحج للمرأة جهاد، وحسن تبعلها لزوجها جهاد. هذا الحج، إذا كنا في أيامنا هذه نحس وقائع ونلمس أحداثا تدمي القلوب وتتفتت لها الأكباد، وقد تزرع اليأس وتحقق الإحباط، وخاصة في نفوس الشباب وفي نفوس ضعاف الإيمان، فإن الله تبارك وتعالى جعل لنا مواسم، جعل لنا فيها مشاهد نلتمس فيها العزاء والدواء، نلتمس فيها روح العزة، روح القوة، روح التماسك والتضامن، روح إحياء الأمل والرجاء. وأدعوك أخي المؤمن وأختي المسلمة، أدعوكم أن ترحلوا بأرواحكم، بعقولكم، بتصوراتكم إلى فجاج الدنيا، إلى شرقها وغربها، لتدركوا هذه المشاهد التي تسعد كل مؤمن غيور على عقيدته، كل مؤمن محب لإسلامه، اتخذ الإسلام قضية يعيش لها ويعمل من أجلها. ما أجمل وما أعظم أن يتخذ المؤمن الإسلام قضية، هدف يعيش له ويعمل من أجله ويضحي في سبيله. لتدركوا ما يسعد المؤمنين ويخزي الحاقدين، يخزي كل غادر وفاجر، يخزي المتآمرين على الإسلام والمسلمين، الماكرين بهذا الدين انتقاصا لأرضه، إهانة لمقدساته، استغلالا واستيلاء على خيراته، إبادة لأقلياته، تشتيتا لأقطاره وجماعاته. يخزيهم هذا المشهد الرائع. ارحلوا إلى الدنيا، إلى مسالكها، لتشاهدوا هذه المشاهد المعبرة وتلك المظاهر الموحية. إنها مشاهد وفود الإيمان، وفود ضيوف الرحمن، حجاج بيت الله الحرام. من كل حدب تحركوا ومن كل صوب أقبلوا، تعددت منطلقاتهم واتحدت غايتهم. كعبة الله مقصدهم، وحج بيت الله هدفهم. انطلقوا وقد هجروا بلادهم وأوطانهم وأعمالهم وأموالهم وأولادهم ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. تأمل هذا المشهد الرائع لترى فجاج الأرض بهم عامرة، ومسالك البحر بهم زاخرة، وخطوط الجو بهم حافلة. تأمل ترى جميلة وتسمع رائعة، قرآن يتلى، علم يتدارس، تسبيح تتعالى، تحميد يتردد، تكبير يملأ الآفاق، إعلان الولاء لله تبارك وتعالى، جمال يحقق المتعة، وجلال يحقق العزة. حين ترى هذه المشاهد وتتأملها، ترى وتسمع، تتمتع نفسك وتسعد ذاتك، وحين كما ترى جلالها وقوتها وتضافرهم وقوتهم ووحدتهم، تشعر بالاعتزاز والقوة والثبات والاستقرار. إنها مشاهد نحب أو نسأل الله تبارك وتعالى أن يديمها علينا، وأن يجعل قلوب المؤمنين دائما تهوي إلى بيت الله الحرام. ماذا حرك هؤلاء؟ ماذا حركهم من بلادهم؟ حركهم نداء الله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حركهم قول الله لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ترى هذا وتسمع هذا، تسمع نداءات إيمان، هتافات يقين، لا تسمع نباح ضلال، لا تسمع إشاعة فاحشة أو دعوة إلى خنا، وإن كان ما تسمع وما ترى رائعا، فلو كشف لك الحجاب عن قلوبهم لرأيت أروع وأبدع، لرأيت قلوبا أنارها الإيمان، قلوب عامرة بالحب، دافقة بالشوق إلى بيت الله الحرام، استجابة لدعوته وتلبية لندائه، وفي ذلك عز للإسلام. وأن يعز أحب أخي المؤمن ألا تمر بنا الأحداث دون اعتبار ودون اضطحاب. تأمل مؤتمرات الدنيا كلها، أترى مؤتمرا كهذا؟ أترى مقبلين إليه كهذا؟ كل المؤتمرات تأتي إليها الوفود باتجاهات متباينة وآراء مختلفة وأغراض كلها تنازع، ولكن وجاءوا ليضحك بعضهم على بعض، اتخذوا أيمانهم دخلا بينهم لتكون أمة هي أرضى من أمة، جاءوا للاستهتار وجاءوا للاستعلاء وللتحكم. أما هؤلاء ذهبوا إلى بيت الله، هدف واحد وغاية واحدة ورب واحد وبيت واحد ونداء سلام وأمان ومحبة وإخاء، يريدون أن ينشروا العدل في العالم، أن يحققوا الخير للبشرية كلها. لماذا؟ إنه عمل العقيدة، عمل العقيدة التي تحتاج إلى مدارسة، تحتاج إلى تأمل يتأملها كل واحد منا بينه وبين نفسه. هذا الحج أيها الأخ المؤمن فرض فرضه الله على كل مسلم بالغ عاقل حر مالك للزاد والراحلة، ومن تحقق فيه هذا أوجب كثير من العلماء أن يحج فورا، وإن أخره عن عام استطاع فيه فلا عليه ذنب كبير وإثم عظيم، عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، أي إن ترك الحج عن عدم إيمان ويقين بوجوبه. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ومن كفر، يعني ومن جحد وجوب الحج، فإن الله غني عن العالمين. هذا الحج لو أخذنا آدابه عزما عليه وشوقا إلى البيت وانعقاد نية واتخاذ إجراءات وإعداد زاد وخروج من الدار وركوب وسيلة المواصلات ومسيرة من هنا إلى هناك ووقفة على الميقات، وما أدراك ما الميقات وما بعد الميقات، عظيم وعظيم. لو تأملنا هذا لأثمرت العبادات ثمارها، ولكنها لا تثمر. يقول الله: إن صتنا على الفحشاء والمنكر، خرج في الحج خرج من ذريك يوم والدته أمه، الزكاة تحارب البخل والشح، الصيام يعمل كذا يعمل كذا، ما بالنا لا نرى النتائج متحققة؟ أكذب الله؟ حاشا لله، ولكن كذب أداؤنا، كذبنا في التحقيق. وقلنا قديما ان هناك غذاء ابدان وغذاء ارواح. غذاء الابدان ليس محتاج الى عقل. المجنون المجنون والعاقل يستويان في منفعة الغذاء البدني، لان الانتفاع به عملية ديناميكية آلية عضوية ليس للنفس دخل فيها، والدعوة الحيوان ينتفع بالغذاء. ولكن غذاء الأرواح، كم من أناس يسمعون القرآن فلا ينبض لهم قلب ولا يدمع لهم جف، وأناس يسمعونه فتذوب قلوبهم حبا في الله وتدمع عيونهم من خشية الله ويزداد إيمانهم. القرآن هو القرآن والسماع هو السماع، ولكن القلب غير القلب. فغذاء الأرواح لا تفيد العبادات وتحققه إلا عن فهم لإصرارها وإخلاص في أدائها. ولا أحب أن أذكر على المنبر أولئك المخلصين لضلالهم، وكيف انفعلوا فيه او انفعلوا به وعاشوا له. والمؤمن لا ينفعل ببيت الله، لا باذان يسمعه، لا بقرآن يقرا سمعه، لا بعبادة يؤديها. ما بالنا ماذا جرى لنا لو استحضرنا عظمة الله لعظمنا شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. حج اول حاجة فيه العزم والنية، والنية محل الخطر. انبعاث القلب واتجاهه الى اداء عبادة هنا الخطورة. لابد ان تكون خالصة لله تبارك وتعالى. وامرت ان اعبد الله مخلصا له الدين. واذا حدثتك نفسك باي شيء غير ذلك فسائلها، لماذا يا نفسي؟ لماذا لا تخلصين الامر لله؟ لماذا تشركين بالله غير الله؟ فترد نفسك من قريب وتؤدي العمل خالصا لوجه الله. ثم بعد ذلك التزود للحج يشعرنا بوجوب التزود للسفر الأطول وللإقامة الأدوم للسفر إلى الآخرة. فإذا اهتممنا بإعداد زاد الحج، وذلك أمر مشروع ومرغوب فيه، فلنهتم بالتزود للآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن عبادتنا، وأن يخلص فيه وجهتنا، وأن يحقق لنا ما يحبه ويرضاه. واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، فرض الحج على أرجح الأقوال في أواخر العام الثامن من الهجرة، وأول حج جماعي كان أميرا عليه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في العام التاسع. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحج إلا حجة الوداع في السنة العاشرة، وقد وضح فيها المناهج والمسالك، وقال: خذوا عني مناسككم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحج فيه الذهاب إلى بيت الله، زيارة البيت الحرام. والمسلمون وإن كانوا يعظمون البيت الحرام في صلواتهم، ولكنهم يعظمونه تعظيما من جهة واحدة. الطائف الحاج يعظم بيت الله من جميع الجهات، المصلي يعظم الناحية والجهة، الحاج يعظم عين البيت. نحن لا نرى البيت في صلاتنا ولكننا نتجه القبلة، الحجاج يرون عين البيت ويعظمونه من جميع الجهات. وهذا البيت جعل الله له حرما آمنا وزمانا آمنا، فاخترع الحج في الأشهر الحرم، وجعل للحرم وساحاته مساحة واسعة أمنا وأمانا، لا يقتل صيده ولا ينفر ولا ينفر صيده ولا يقطع شجره ولا يقتل خلاه ولا تلتقط لقطته. وعظمت فيه السيئات كما عظمت فيه الحسنات، وليس هناك مكان يحاسب الإنسان فيه على نيته إلا البيت الحرام. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الحج باب واسع كثير المناسك عظيم الأسرار، يحتاج إلى مدارسة طويلة. وإن هناك إخوة يصلون في الشمس أو يجلسون في الشمس، فرحمة بهم نكتفي بما بينا، على أمل أن نلتقي في خطبة أخرى لدراسة المناسك ومحاولة التماس الحكمة منها. ونسأل الله تبارك وتعالى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ومع الأبرار توفنا، وعلى الصراط ثبت أقدامنا. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم هب لنا من لدنك رحمة تجمع بها شملنا، وتصلح بها أمرنا، وتهدي بها ضالنا، وترد بها السوء عنا، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم إنا وقفنا على بابك فلا تطردنا، وقصدنا رحابك فلا تحرمنا، وسألناك فلا تخيبنا. اجمع اللهم شملنا، ووحد بفضلك كلمتنا، إنك أنت العزيز فأعزنا، وأنت الغني فاغننا، وأنت القوي فقونا. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فرد كيده إلى نحره، اللهم من أراد بالإسلام سوءا فرد كيده إلى نحره. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وإمام أعمالنا وسبيل أخلاقنا. اللهم اجعلنا به متمسكين وبمبادئه عاملين وعنه مدافعين ومجاهدين، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. ونسألك يا الله أن تقبل حج حجاجنا، اللهم تقبل حجهم، اللهم سهل عليهم سفرهم، اللهم ارزقهم السلامة واعطهم الغنيمة، ووفقهم الدعاء لصالح المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أكرمنا بإكرامهم واستجب لهم دعواتهم، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، اضرعوا إلى الله من كل قلوبكم أن يجزي محمدا عنكم خير الجزاء، وجزاؤه منكم أن تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء، يجب أن نفهم أشار إلى إيه؟ أشار رجلا من الأنصار كان يحضر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل عما سمع فلا يستطيع نقل الحديث لأنه ينسى، فيذهب ويسأل أبا هريرة رضي الله عنه فيذكر له الأحاديث. فذهب ذلك الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وشكى إليه قلة حفظه، فماذا قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال له: استعن على حفظك بيمينك، يعني استعن على حفظ بكتاب، اكتب بيمينك، استعن على حفظك بيمينك. وروي ان رجلا جاء من اليمن وحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه ابو شاه، وكان ذلك في عام فتح مكة، وقال له: يا رسول الله اكتبوا لي كتابا. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لابي شاه كتابا. وجاء هذا الحديث في مسند احمد. ومعظم احاديث الامر الترغيب في الكتابة او اباحة الكتابة جاء في فتح الباري، شرح البخاري، وفي مسند الدارمي والبيهقي وهكذا. فهناك احاديث تنهى وهناك احاديث تبيح وترغب، فما الجامع بينهما؟ وصدق الله. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قال العلماء: لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث في أوائل البعثة. لماذا؟ القرآن ينزل، وخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تختلط السنة بالقرآن. الأهل بداوة والكتاب قليلون، وأدوات الكتابة بسيطة، حجارة، جريدة، سعف، عظمة، هذه أدوات الكتابة، الأوراق يعني، ما يسمى أوراق، صحف قليلة جدا ونادرة. فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمين، الناس يسرقون شعر الناس وكتب الناس ويجدوا لأنفسهم، ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يقبل أن يختلط كلامه بكلام ربه، جعل كلام الله في المرتبة الأولى والمنزلة العالية، وقال هذا كلام الله، كلام مقدس يتعبد بتلاوته، معجز، وهذا كلامي أوحى الله إلي معناه وترجمته بعبارتي، صدق رسول الله. فكان ينهى عن الكتابة في الأول خشية أن تختلط السنة بالقرآن. ولعلكم تسمعون قراءة ابن مسعود في بعض الأشياء، وقراءة خالف المصحف المشهور في بعض الكلمات بسيطة. لماذا؟ يكون رسول صلى الله عليه وسلم سئل عن كلمة ففسرها، فسمعها الكاتب فكتبها مع القرآن، فظن الناس أنها قرآن، ولكن هي تفسير وتوضيح وليست قرآنا، ولكن الجهابرة والحفار والمدونون يعرفون ذلك، فأبعدوا عن القرآن ما ليس قرآن، فخشي أن تختلط السنة بالقرآن الكريم. وقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الكتابة للحفظة، الحافظ وفاهم ويؤمن عليه الغلط، كأبي هريرة الرسول دعا له بالحفظ. وذلك نقول لك يا أبو هريرة عاش مع رسول الله سوى الأربع سنين ويروي آلاف الأحاديث، لا مانع، سبحان الوهاب يعطي من يشاء. الرسول دعا لأبي هريرة بالحفظ فنهاه عن الكتابة. ليه؟ حتى لا يركن إلى الكتابة وينسى ما في صدره. والكتابة والنسخة عرضة للضياع، ولكن الحفظ أثبت، والكتابة عرضة للإدخال فيه. لو جيت في صفحة وحطيت فيها عبارتين ثلاثة وضفتيه مش هتعرفها، ولكن شيء انت حفظه وجيت أزود لك فيه هتنفيه. فنهى الذين يحفظون ويجيدون الحفظ عن الكتابة، وأباح الكتابة للذين لا يجيدون الحفظ، كما قال الصحابي استعن على حفظك بيمينك. فنهي عن الكتابة أولا ونسخ ذلك الأمر، ثم أباح الكتابة ثانيا فلا متمسك لهم في ذلك. وهكذا يهيئ الله للحق رجاله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. واستغفر الله العظيم، أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أيها الإخوة، أطلت بكم بعض الشيء، والشبه والشكوك التي وجهت إلى السنة متنوعة، ومنها الرواية بالمعنى، ومنها الزيادة، ومنها النقصان، ولكن لكل شبهة سهم إسلامي يطحدها، ولكل ظلمة باغية قمر إيماني يكتسحها. فعلينا أن نحمد الله تبارك وتعالى، وكما يقول الإمام الشافعي رحمه الله، إن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والسنة من الذكر. كيف يا إمام الشافعي؟ قال لأن القرآن وحي الله بلفظه ومعناه، والسنة وحي الله بالمعنى، وعبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم بألفاظه وعباراته، فهي من الذكر، وقد حفظها الله كما حفظ القرآن. والدليل على ذلك وعلى أن السنة من الذكر قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي فاسألوا أهل شرع الله ودين الله، والسنة من شرع الله ودين الله، إذن هي من الذكر. إلا أن هناك فارقا بينها وبين القرآن، القرآن المصدر الأول والسنة هي المصدر الثاني. وهكذا يدلل الإمام الشافعي رحمه الله بعبقريته على أن السنة من نفس الذكر الذي